بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر ملوك الثاني الاصحاح 17 من اول الايه الاولى. في السنه 12 لاحاز ملك يهوذا ملك هوشع ابن ايله في السامره على اسرائيل 9 سنين، وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كملوك اسرائيل الذين كانوا قبله. وصعد عليه شلمن اصر ملك اشور، فصار له هوشع عبدا ودفع له جزية. ووجد ملك أشور في هوشع خيانة، لأنه أرسل رسلا إلى ساوى ملك مصر ولم يؤدي جزية إلى ملك أشور حسب كل سنة، فقبض عليه ملك أشور وأوثقه في السجن. وصعد ملك أشور على كل الأرض، وصعد إلى السامرة وحاصرها 3 سنين. في السنة 9 لهوشع أخذ ملك أشور السامرة وسبى إسرائيل إلى أشور، وأسكنهم في حلح وخابور نهر جوزان وفي مدن مادي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر ملوك الثاني. إحنا آخر حاجة كنا اتكلمنا فيها أحاز ملك يهوذا، وشوفنا ازاي الملك دوت اشر ملك جف يهوذا لغايه هذه اللحظه، بل في تاريخ يهوذا كله في 19 ملك، باعتبار انه رحب عام ابن سليمان يعتبر الملك الاول. فلما نقول 19 يعني ده بعد الانفصال، يعني مطلعين داود ومطلعين سليمان ومعتبرين رحب عام هو الملك نمره واحد ليهوذا. فلو خدنا كل ملوك يهوذا من أيام رحب عام لغاية آخر ملك حييجي الملك نمرة 19، أشر ملك فيهم منس ابن حزقي، اللي بيليه في الوحاشة هو الملك أحاز داود، فيعتبر من أسوأ الملوك اللي جيهم في تاريخ إسرائيل كله. زي ما شفنا المرة اللي فاتت باختصار إيه اللي عمله أحاز، نمرة واحد عبر بنيه في النار، وقلنا دي أول مرة نسمع أن في ملك من ملوك يهوذا يعمل العادة الوحشة دي، يمسك ولاده يرميهم في النار إرضاء للآلهة الوثنية. الحاجة الثانية اللي عملها أنه ربنا لما بعت له كلمة على لسان أشعياء النبي، لما حصل تحالف ما بين فقح ابن رماليا ملك إسرائيل وما بين راسين ملك أرام اللي هي ملك سوريا، الاثنين تأمروا ضده فخاف، فربنا بعت له أشعياء قال له ما تخافش، ربنا هيقضي على الملكين دول. لكن لم يصل في كلمة الله وراح علشان يتحالف مع أشور. الحاجة الثالثة اللي احنا شفناها ان هو لما راح دمشق شاف مسبح دمشق، وجه عمل نفس المسبح دوت في الهيكل بتاع ربنا، يعني بدأ يدخل عبادة وثنية جوه الهيكل. الحاجة الثالثة حط مسبح بتاع آلهة أرام دمشق مكان مسبح النحاس، وجاب مسبح النحاس لجهة اليمين للي داخل للقدس، يبقى المسبح على ايد اليمين، يعني لغى مسبح النحاس. مش بس كده، لكن كمان أنزل البحر اللي هي المرحلة الكبيرة من على الثيران وحطها على رصيف حجار. وشفنا المعاني الروحية في كل الحاجات اللي عملها أحاز ديت، انتهى بيه الأمر إن هو أغلق أبواب الهيكل تماما. تصوروا بقى لما ملك يقعد في إسرائيل لمدة 16 سنة بالوحاشة ديت، دوت كان أحاز ملك يهوذا. ده كان آخر حديث لينا. طيب هنسيب دلوقتي الملك بتاع يهوذا ملك الجنوب دوت، وحنطلع نشوف ملك الشمال. قلت لكم سفر الملوك تملي بنتأرجح ما بين ملك الجنوب وملك الشمال، نتكلم شوية عن ملك الجنوب وكده نطلع نشوف ملك الشمال، نسيب ملك الشمال وننزل نشوف ملك الجنوب. فاحنا هنسيب دلوقتي أحاز في مملكة الجنوب وهنطلع نشوف ملك الشمال. بس الرحلة بتاعت النهاردة الملك الشمال دي آخر رحلة، لأن هنطلع هنتقابل مع آخر ملك هيجي في مملكة الشمال، واللي في أيامه هتيجي أشور وتقضي على مملكة الشمال، ومش هيبقى في مملكة في السامرة. الملك اللي تم على إيديه سبي أشور هوشع ابن أيلة، ده الملك نمرة 19 في ملوك إسرائيل، برضه باعتبار أن ياروبعام اللي هو أول واحد استقل بالعشر أصباط يبقى نمرة واحد. يبقى الانقسام حصل أيام رحبعام ابن سليمان، فرحبعام هيبقى نمرة واحد في يهوذا، وياروبعام هيبقى نمرة واحد في إسرائيل. هيجي هنا 19 ملك وهيجي هنا 19 ملك. هوشع ابن أيلة ده الملك نمرة 19 في مملكة إسرائيل، الملك اللي على أيديه تزبى مملكة إسرائيل وحتمحى من على الخريطة. فده آخر ملك. في المقابل الناحية التانية في ملك اسمه أحاز، ده الملك نمرة 12، يعني لسه عندنا 7 ملوك تانيين حييجوا في مملكة يهوذا. طيب إيه التقرير بتاع هوشع ابن أيلة آخر ملك من ملوك إسرائيل؟ قال في الإصحاح 17 الآية 2: عمل الشر في عيني الرب. طبعا إحنا متفقين أن كل ملوك إسرائيل كلهم أشرار، ما فيش ولا ملك حيجي في مملكة الشمال ملك كويس، فمتوقعين طبعا من قبل ما نقرأ عنه أنه هو ملك شرير. عمل الشر في عيني الرب ولكن ليس كملوك إسرائيل الذين كانوا قبله، يعني الشر بتاعه أقل من الملوك اللي قبليه. ورغم هذا في أيام هذا الملك هتزبى مملكة إسرائيل. طيب ممكن البعض يسأل، طب ما إذا كان دوت إذا كان في ملوك في إسرائيل أوحش منه، طب كان ربنا يقضي على المملكة في عهد الملوك دول؟ جاي في عهد هوشع اللي هو شرير بس أقل شر من الملوك اللي قبله، وفي أيامه يتم القضاء على مملكة إسرائيل. قال لكم صح، هو من جهة حياته شره أقل من بقية الملوك، بس هو عنده فرص أكثر من طول أنات ربنا على إسرائيل، وعنده خبرات أكثر من اللي سبقوه اللي مشوا في الشر وزي كان تأديب ربنا عليهم. فصح من جهة حياته هو أقل شرا منهم، لكن في الحقيقة ما عرفش يستفيد من طول أنات ربنا اللي بقالها تقريبا دلوقتي تقريبا حوالي 200 سنة من أول ما المملكة انقسمت، وشايف إزاي ربنا صابر وإزاي ربنا بيبعت إنذارات وإزاي ربنا صابر وإزاي ربنا بيحذر، فما استفادش بده. فجي الوقت بتاع القصاص بتاع ربنا. إيه اللي حصل له؟ يقول في الآية 3: صعد عليه شلمن آصر ملك أشور فصار له هوشع عبدا ودفع له جزية. أفكركم الملك اللي قبليه كان اسمه فقح ابن رماليا. فقح ابن رماليا دوت كان بيدفع الجزية لأشور، لكن أول ما تولى فقح تمرد على أشور، قال أنا مانيش دفع الجزية. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت، طب تعمل إيه؟ قال أتحالف مع راسين ملك أرام ونحاول نجيب معانا ملك الجنوب بتاع يهوذا، وإحنا الثلاثة نعمل قوة ضد أشور. طبعا زي ما شفنا ملك الجنوب رفض أنه يتحالف معاهم لأنه راح يتحالف مع أشور اللي هو أحاز الشرير دوت. فحاول فقح ابن رماليا أنه يتمرد على أشور ما يدفعلهاش الجزية. فكانت النتيجة أنه جاله الملك بتاع أشور اللي كان موجود في الوقت دوت اللي اسمه تغلس فلاصر، وراح استولى زي ما شفنا المرة اللي فاتت على الأرض اللي شرق نهر الأردن، أرض رأوبين وجاد ونص أرض منسة وشمال أرض إسرائيل اللي هي منطقة الجليل، علشان ما تتلخبطوش في الأسماء. إحنا دلوقتي عندنا ملك، يعرفوا القصة ومن التكرار هتحفظوا الأسامي. عندنا ملك حب يتمرد على أشور، دوت مين؟ ده اللي فقح ابن رمالي. فكانت النتيجة جات أشور وخدت جزء من الأرض بتاعته، وحصل هياك في المملكة، فهوشع قام على فقح وقتله، وبمساعدة تغلس فلاصر ملك أشور استولى على المملكة. فأول ما هوشع تولى المملكة طبعا هو مدين للفضل لمين؟ لتغلس فلاصر ملك أشور، فبدأ يدفع له الجزية. لما مات تغلس فلاصر ملك أشور وجه سلمان آصر ملك أشور اللي موجود دلوقتي، قال مانيش دافع له الجزية. ده مين؟ ده هوشع. هقولها تاني من غير الأسامي عشان نقدر نحفظ الحكاية. في ملك موجود في إسرائيل بيدفع جزية لأشور، قال مانيش دافع الجزية، فتمرد على أشور، فجت أشور وخدت حتة من الأرض بتاعته، وقاموا العبيد عليه وقتلوه، وبمساعدة ملك أشور اللي قتله تولى المملكة. اللي قتله ده اللي هو هوشع. فهوشع أول ما تولى المملكة كان مدين للفضل لملك أشور. طول ما ملك أشور ده عايش كان بيدفع له الجزية. أول ما ملك أشور ده مات وجي واحد تاني بداله اللي هو سلمان آصر اللي احنا فيه دلوقتي، قال مانيش دافع الجزية. فكانت النتيجة إن جاله ملك أشور علشان يحاربه. الآية 4: ووجد ملك أشور في هوشع خيانة. الملك الجديد سلمان آصر شاف هوشع بيخون، ايه الخيانة اللي عملها هوشع؟ سلمان آصر طلع يحارب لبنان في نقي، فهوشع قال فرصة نتمرد عليه وما تفعلوش الجزية. طب تتمرد عليه انت قده؟ قال لا، انا هتحالف مع ملك مصر. وارسل الى ساوى ملك مصر ولم يؤدي جزية الى ملك اشور حسب كل سنة. فكانت النتيجة ان ملك اشور اتغاظ، راح طالع على هوشع ملك اسرائيل الآية 4، فقبض عليه ملك اشور واوثقه في السجن. قبض عليه وحطه في السجن، وظلت مملكة اسرائيل بلا ملك، وانتهت حياة هوشع الملك ده في السجن. ما نعرفش مات امتى، ما نعرفش مات ازاي، ما نعرفش الدفن فين، انتهت حياته وهو جوه السجن. وهي المملكة كده ما فيش فيها ملك، راح جاي سلمان آثر ملك أشور وراح مستولي على مملكة الشمال، طلع حاصر السامرة لمدة 3 سنين، وفي نهاية ال3 سنين استولى عليها. لو وقفنا هنا عند هوشع الملك بتاع إسرائيل، يفكر بفكر بشري، قال أنا عبد الأشور، أنا أستنى فرصة أشور تدخل في حرب، تبقى منشغلة بحرب فينيقية، حرب لبنان، أنا تمرد عليها واستقل عنها. بحسب السياسة ممكن يبان أنه فكر صح. طب أنا إمكانياتي مش قد أشور، طب أنا تحالف مع ملك تاني. مين الملك اللي تحالف معه؟ تحالف مع مصر، لأنه هي كانوا المملكتين اللي في العالم في الوقت ده، أشور في الشمال ومصر في الجنوب. فقال روح أتحالف مع ملك مصر وكده أتمرد على أشور. بحسب الفكر البشري ممكن تبان الخطة دي كويس، لكن في الحقيقة مفيش فيها اتكال على ربنا. ليه مفيش اتكال على ربنا؟ لأن أيام هوشع الملك ربنا بعت له هوشع النبي، 2 هوشع جايين مع بعضهم، هوشع ملك إسرائيل في أيامه جاله هوشع النبي. هوشع قال له إيه؟ سفر هوشع الإصحاح 7 الآية 11، قال له صار أفرايم كحمامة رعناء بلا قلب. حمامة رعناء يعني إيه؟ ما قاعدة تروح كده وتروح كده، مش مستقرة، مش ثابتة، مش راسية. طب إيه حمامة رعناء؟ قال له يدعون مصر يمضون إلى أشور. شوية إسرائيل تقول أنا روح أتحالف مع مصر ضد أشور، وشوية يجي ملك في إسرائيل يقول أنا أتحالف مع أشور ضد مصر. قال لهم أنتوا عاملين زي الحمامة الرعناء، مش راسيين. إيه؟ لأنه في اتكال على زراعة البشر. الفكر البشري يقول النهاردة مصر أقوى نتحالف معها، بعد شوية أشور أقوى نتحالف مع أشور. قال لهم أنتوا ليه عاملين في نفسكم كده؟ أنتوا لا أنتوا محتاجين أشور ولا أنتوا محتاجين مصر، أنتوا ارجعوا لي وأنا أحميكم. لكن للأسف هوشع الملك ما كانش إنسان تقي، فما سمعش نصيحة هوشع النبي. فكانت النتيجة تمرد على أشور في اتكال على ملك مصر، فكانت النتيجة أشور راح جاية قبضت عليه، حطته في السجن، مات جوه السجن، وظلت المملكة بلا ملك. في الأثناء دي راح طالع أشور، وصعد ملك أشور على كل الأرض، وصعد إلى السامرة وحاصرها 3 سنين. في نهاية ال3 سنين دول أشور هزمت مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال. علشان برضو يعني قلت الكلام قبل كده وبقوله تاني، يعني من التكرار على الأقل هنبتدي نعرف الأحداث، بعد كده نقدر نحفظ الأسامي، بعد كده نقدر نحفظ التواريخ. أشور هجمت على إسرائيل 3 مرات. لو سبنا من الأسامي دلوقتي، طلعت أول مرة حطتها تحت الجزية، جت تمردت إسرائيل فراحت طالعة لها أشور في الهجوم الثاني، وخدت الأرض اللي شرق الأردن اللي هي أرض رعوبين وجاد ونص أرض منس. تمردت مرة ثالثة فطلعوا مسكوا الملك حطوه في السجن وحصروا السامرة لمدة 3 سنين وسابوا مملكة إسرائيل. يبقى أشور هجمت على مملكة إسرائيل 3 مرات. نقول الأسامي أهو برضو من التكرار ممكن نبتدي نلقط شوية في الأسامي. الهجوم الأول كان أيام ملك اسمه منحايم، وكان ملك أشور اسمه فول، وحط منحايم تحت الجزية. ده الهجوم الأول. الهجوم الثاني كان أيام فقح اللي حاول يتمرد على أشور وما يدفع لهاش الجزية، فرح جاي له تغلط فلاصر ورح مستولي على الأرض اللي شرق الأردن. الهجوم الثالث أيام هوشع، وجاله شلمن آثر حاصر السامرة 3 سنين، وذهبت مملكة إسرائيل إلى سبي أشور. يبقى من الإصحاحات اللي تتعرف وتتحفظ ملوك الثاني 17، ذهاب مملكة إسرائيل للسبي. زي برضو معلش يعني تكرار حلو يحفظ، زي ملوك الأول 12 الإصحاح اللي حصل فيه انقسام المملكة. طيب بقى حال المملكة إيه؟ طلعت مملكة أشور راحت واخدة شعب السامرة، شعب اليهود اللي في مملكة الشمال، وراحت مسكناه في مدن تبع مملكة أشور، عملوا إجلاء للشعب. طريقة مملكة أشور مش تيجي تحتل البلد ويفضل السكان قاعدين فيها، لا، مملكة أشور تاخد السكان ترحلهم توديهم في أراضيها، وتروح جايبة سكان من الأمم تسكنهم في البلد اللي هي احتلتها. فبقى حال المملكة إسرائيل سبي إلى أشور، الكلام ده كان سنة 722 ميلادية، ده برضو من التواريخ اللي قبل الميلاد، متأسف من التواريخ اللي احنا ممكن نحفظها، سبي أشور أو سبي السامرة سنة 722 قبل الميلاد. فبقى شعب إسرائيل راح في السبي، وجيهم شعوب الأرض سكنوا في السمر. هنا بقى ربنا وقف وقف الوحي، وربنا كقاضي عادل حكم على إسرائيل بأنها تروح لسبي أشور، فبدأ يطلع حيثيات الحكم. يعني في القضاء مثلا القاضي يحكم في قضية، يصدر الحكم، حكمنا على فلان بالإعدام، وبعد كده يروح مطلع القاضي كده ورقة كبيرة ملف اسمه حيثيات الحكم، هو ليه حكم الحكم دوت. فربنا أصدر حكم على إسرائيل إنها تذهب لسبي أشور وتتشتت في الأرض. من اللحظة دي مش هنعرف عن مملكة الشمال حاجة، خلاص دابوا في وسط شعوب الأرض. عشان كده صعب جدا، صعب جدا النهاردة واحد إسرائيلي يقدر يثبت النسب بتاعه لأي من العشر أصباط، مستحيل. لا نفتالي ولا أشير ولا رأوبين، يمكن اللي تبع مملكة الجنوب يهوذا واللاويين يقدر، لكن مملكة الشمال مستحيل. أهو من سنة 722 قبل الميلاد اتشتتوا وراحوا سكنوا في وسط شعوب الأرض واتجوزوا منهم، وشعوب الأرض جت سكنت في السامرة واختلط أفرايم بالشعوب، خلاص دابوا في وسط الشعوب زي ما قال هوشع. طب ده حكم قاسي، طب ليه ربي أصدرت الحكم الصعب ده؟ أقول لكم، أنا هقول لكم الحيثيات بتاعة الحكم بتاعي. بصوا الإصحاح 17 من أول الآية 7، وكان إن بني إسرائيل أخطأوا إلى الرب إلههم الذي أصعدهم من أرض مصر من تحت يد فرعون ملك مصر، واتقوا آلهة أخرى وسلكوا حسب فرائد الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل وملوك إسرائيل الذين أقاموهم، وعمل بنو إسرائيل سرا ضد الرب إلههم أمورا ليست بمستقيمة، وبنوا لأنفسهم مرتفعات في جميع مدنهم من برج النواتير إلى المدينة المحصنة، وأقاموا لأنفسهم أنصابا وسواري على كل تل عال وتحت كل شجرة خضراء، وأوقدوا هناك على جميع المرتفعات مثل الأمم الذين ساقهم الرب من أمامهم، وعملوا أمورا قبيحة لإغاظة الرب، وعبدوا الأصنام التي قال الرب لهم عنها لا تعملوا هذا الأمر. وأشهد الرب على إسرائيل وعلى يهوذا عن يد جميع الأنبياء وكل راء، الراء اللي بيرى رؤى يعني، قائلا ارجعوا عن طرقكم الردية واحفظوا وصاياي فرائدي حسب كل الشريعة التي أوصيت بها أبائكم والتي أرسلتها إليكم عن يد عبيد الأنبياء، فلم يسمعوا بل صلبوا أقفيتهم كأقفية أبائهم، يعني ادوا ربنا الأفة وعندوا ربنا، وشهاداتي التي شهد بها عليهم وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا وراء الأمم الذين حولهم الذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم، وتركوا جميع وصايا الرب إلههم وعملوا لأنفسهم مسبوكات عجلين. قلنا يا ربعام عمل عجل في مملكة الشمال في أقصى شمالها وفي أقصى جنوبها، حتة اسمها دان وحتة اسمها بتقيل، عشان إسرائيل ما يروحش يعبد في الهيكل، وكانت دي بداية دخول العبادة الوثنية لإسرائيل، عجلين. وعملوا سواري، السواري يعني يجيبوا حتة خشبة كده طويلة يحطوها على قمة التل وفي المكان دوت يعبدوا العبادات الوثنية بتاعته. وسجدوا لجميع جند السماء الكواكب والنجوم والشمس والقمر، وعبدوا البعل أشهر إله في أرض كنعان، وعبروا بنيهم وبناتهم في النار، كانوا يرموا أولادهم للآلهة الوثنية كذبائح حية، وعرفوا عرافة، بدوا يمشوا ورا شغل السحر والعرافة، وتفاءلوا، التفاؤل والتشاؤم. ربنا مدي وصية صريحة لإسرائيل في سفر التثنية إنه إسرائيل لا يتفاءل ولا يتشاؤم. التفاؤل والتشاؤم ده خطي، واحد يبتدي النهار الصبح مش عارف يشوف إيه، يقول لك ربنا يستر اليوم ده هيبقى حاله كيت، التشاؤم لا ده خطي. واحد تاني يشوف حاجة تانية يقول لك لا ده أنا ما أنا شفت كده هيبقى اليوم النهاردة كويس. التفاؤل والتشاؤم خطية واضحة في سفر التثنية، وربنا بيعاقب إسرائيل النهاردة ليه؟ لأنهم عرفوا عرافة، بدوا يروحوا للجماعة بتوع العرافة، اللي يقرأ الفنجان واللي يقرأ الطالع واللي يفتح الكوتشينة واللي يجيب البخت في الجرايد، كل ده شغل عرافة، كل ده شغل عرافة. ما تصدقوش العلم الكاذب اللي ذكره معلمنا بولس الرسول في تيموساوس، يقول لك ده علم فلك. طب ايه علاقة علم الفلك بمستقبل الإنسان وبحياة الإنسان؟ في علم اسمه علم فلك، لكن الأفلاك دي تأثر على سلوكي وعلى حياتي وعلى أخلاقياتي. يقول لك مواليد برج الحمار معرفش عندهم طولة بال، مواليد برج الطور معرفش إيه. طبعا كل دوت شغل عرافة، حاجة زي ربنا جدا، وربنا بيعاقب إسرائيل. عرفوا عرافة وتفاءلوا وباعوا أنفسهم لعمل الشر في عيني الرب لإغاظته. مش خطايا بقى عن ضعف، ده ناس متعمدة تغيظ ربنا. فغضب الرب جدا على إسرائيل ونحاهم من أمامه، يعني ربنا قال مش طايق أبص لكم فزحهم كده على جنب، امشوا مش عايز أشوف وشكم. ولم يبقى إلا سبت يهوذا وحده، لأنه زي ما قلنا مملكة إسرائيل كلها راحت للسبي، ففضل سبت يهوذا ولاوي الكهنة طبعا، بس الكهنة دول ما بيسكنوش في الأرض، الأرض مش متقسمة عليهم، فعلش كده طالعين بره العدد. ويهوذا أيضا للأسف بقى حتى اللي ربنا سابه ده يهوذا، لم يحفظوا وصايا الرب إلههم بل سلكوا في فرائض إسرائيل التي عملوها، فرزل الرب كل نسل إسرائيل وأزلهم ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحوهم من أمامه. لو سألنا أي حد في السياسة تعالى يا عم قيم لنا اللي عمله هوشع واللي عمله شلمن أصر، يقول لك دي كلها خطة سياسية، وهوشع حب يعني يلعب لعبة سياسية ما طلعش جدع، شلمن أصر أقوى منه فزله وغلبه، هذه فكر العالم. طيب بالنسبة لربنا، ربنا قال لا هو أدي السبب، هو الحكاية لحكاية إن هوشع قوية إنه أشور قوية ولا إن هوشع ضعيف، الحكاية إن هوشع أخطأ وأنا بأدب هوشع والشعب بتاعه. تقولي لي بس فعلا أشور أقوى منه؟ أقول لكم هنشوف، مش هنلحقها المرة دي لكن نلحقها المرة الجاية بنعمة المسيح. أشور دي نفسها بكل قوتها هتروح تحارب حزقية الضعيف ملك يهوذا، مش هتقدر عليه. فبحسب رؤية الناس بتوع السياسة يقول لك أصل دي دولة قوية ودي دولة ضعيف، لا دي رؤية أهل العالم، لكن ولاد ربنا يقولوا إنه هوشع أخطأ، واللي بيحصل معاه ده تأديب من ربنا، أهو غازوا ربنا فربنا بيأدبه. ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحهم من أمامه لأنه شق إسرائيل. آدي برضو الحاجة اللي مزعل ربنا من إسرائيل، لما بقول إسرائيل أقصد مملكة الشمال العشر أصباط، لأنه شق إسرائيل عن بيت داود، الانقسام اللي حصل في ملوك الأول 12، فملكوا يا ربعام ابن نباط. طب وعمل إيه بقى يا ربعام؟ يقول فأبعد يا ربعام إسرائيل من وراء الرب وجعلهم يخطئون خطية عظيمة. إيه الخطية اللي عملها يا ربعام؟ عشان الشعب ما يسيبهوش ويروح يعبد ربنا في الهيكل، راح عمل له معبد في دان ومعبد في بتيل، وقالوا احنا بنعبد يهوه في المكان دوت، لكن دي كانت بداية دخولة العبادات الايه الوثنية. مين اللي كان وراها؟ يا ربعان. وسلك بنو اسرائيل في جميع خطايا يا ربعان، ما جاش ملك يقول يا جماعة يا ربعان غلط نرجع للوضع الصحيح بتاعنا، احنا عبادتنا في الهيكل مش في المذابح الوثنية ديت ابدا. صار بنو إسرائيل في جميع خطايا يا ربعام التي عمل لم يحيدوا عنها، حتى نحى الرب إسرائيل من أمامه كما تكلم على يد جميع عبيده الأنبياء. واللذيذ في ربنا إنه قبل ما ينحي إسرائيل بعت لهم أنبياء مرة واثنين، ودينا شفنا ميخا راح لهم، هوشع راح لهم، يونان راح لهم، أشعياء راح لهم، إليا كان معاهم، إليشع كان معاهم، كل الأنبياء دول جيهم في الفترات ديت، مفيش فايدة. فسبى إسرائيل من أرضه إلى أشور إلى هذا اليوم، هذا اليوم اللي هو وقت كتابة سفر ملوك الثاني. أحبائي يعني أنا وقفت عندها الحاجات كتيرة قوي. أولا وقفت عندها لأن دي بتدينا رؤية للأحداث اللي بتحصل في العالم، زي ما قلت لكم ممكن تكون في أحداث بتحصل ليها تفسيرات سياسية، ليها تفسيرات اقتصادية، ليها تفسيرات علمية، كل ده على عيني وعلى رأسي، لكن كل دي أسباب بيستخدمها ربنا عشان ينفذ مشيئته. إيه مشيئته؟ إسرائيل أخطأ وربنا بيعاقبه. هذه أول درس نقف عنده. الدرس الثاني في الحقيقة موقف ربنا. طب وانت يا ربي مطالب انك تدي تبرير على اللي انت بتعمله، تجيب أشور تزل، تجيب أشور ترفع، تجيب أشور تنزل، انت حر. مين اللي من حقه يا احباء يقف قدام ربنا يقول رب فهمني انت بتعمل كده ليه؟ هو حر، اللي عايز يعمله يعمله. لعل الجبلة تقول لجابلها لما خلقتني هكذا. لكن العجيب يا احباء أرى في ابوته وفي محبته، يعني انجاز، يعني اوعى اولادي تفهموني غلط، اوعى تفتكروا ان انا باقصى على شعبي، لا تعالوا طب افهمكم انا عملت كده ليه، وانتوا احكموا. ان للرب محاكمه مع الارض. ايه ربنا بيقول تعالوا انتوا، ها، لالا الشيطان يسوق صوره ربنا في فكركم. تعال اقول لكم ادي اللي انا عملته مع اسرائيل، وادي اعمال اسرائيل، وادي طول اناتي معاهم، وادي الانذارات اللي انا انذرتها بيهم. ايه رايكم بقى، يستحقوا ان دول انحيهم من امام وجهي؟ طبعا كلنا يعني نقول له ايه، حق وعادله هي احكامك. يعني ربنا مش مطالب يا احباء انه يفهمنا هو بيعمل ايه، لكن محبه ربنا، اب بيحب اولاده فبيعرفنا فكره، ولما بنتعرف على فكره الله يا احباء، دي مش حاجه كانت 722 قبل الميلاد في سبي اشهر، لا، ده يسوع المسيح وهو امسا واليوم وإلى الأبد، نفس طريقة ربنا لغاية النهاردة. طيب يعني حيثيات الحكم دي اللي ربنا عرضها في الآية من 7 لغاية 23 اللي احنا قرناها ديت، ممكن ألخصها لكم في 4 نقط أساسية هي مزعلة ربنا من شعبه، وناخدها احنا لينا كدرس. مملكة إسرائيل تقريبا بقالها 200 سنة من أول ما انقسمت أيام يربعان لغاية ما راحت للسبي أيام أشور. تعالوا نشوفوا ملخص المتين سنة دول. نمرة 1 الآية 7، حطوا دي بقى كعناوين أو نقط، يعني باعتبار ان ده هيبقى ملخص لحديث ربنا. أخطأوا إلى الرب إلههم الذي أصعدهم من أرض مصر. إيه اللي مزعل ربنا؟ قال لهم أنا عملت معاكم خلاص عظيم. إيه الخلاص؟ أنتوا كنتوا في مصر إيه؟ عبيد. وأنا بزراع ممدودة أخرجتكم من كوار الحديد، كنت جوه النار وأنا مديت إيدي وطلعتكم من عبودية فرعون وزليت فرعون واديتكم الحرية. الخلاص اللي ربنا عامله مع إسرائيل. طب إيه اللي مزعلك ربي؟ قال أخطأوا إلى الرب إلههم الذي أصعدهم من مصر. نسيوا، احتقروا الخلاص اللي عمله ربنا. هذا إسرائيل وحش، يا وحشين 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 وحشين، لا لا لا، شو كلمة على إسرائيل اللي ربنا عمله مع إسرائيل في مصر؟ ده رمز الإيه؟ رمز للصليب. حتى إن الخروف اللي ذبح عشان ملاك الموت يعبر عننا دعي خروف الفصح، خروف العبور، وبقى خروف العبور ده رمز قوي لمين؟ لفصحنا المسيح الذي ذبح لأجلنا. يبقى لما بنتكلم على خروج إسرائيل من مصر دي قصة الخلاص. طب زعلان ليه يا ربي؟ قال ما قدروش. ناخد بالنا بقى الكلام لينا، مش بنحكي قصص، مش بنحكي تاريخ. كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. احنا طب أنا وأنا بدرس تاريخ مملكة إسرائيل، طب أنا مالي؟ هتفيدني في إيه يعني؟ لا،
ده كل ما كتب كتب مثال لينا، رمز لتعلمنا. ادي رمز الخلاص، وادي اسرائيل لما احتقر الخلاص فعمل ايه ربنا؟ نحاهم. يا احبائي صعبه، صعبه جدا، صعبه على ودان الروحيين. ده احنا رجانا يا احبائي ايه؟ طلبت وجهك ووجهك يا رب التمس. احنا كل رجانا ايه يا اخواتي؟ واحنا بنصلي واحنا بنقرا في الانجيل واحنا في الحياه، عايز بس ربنا اقول له ايه؟ انر علينا بنور وجهك. انا عايز غير ان ربنا يبص لي، عايزين اكتر من كده؟ نحن نقف نبكي قدامه في القداس نقول يا ربي لأن أعين الكل تترجاك. يعني صار كده ربنا في السماء وإحنا بصين له بعينين مليانة دموع وبن إيه بنرجوه. طب صار بقى لو يجي ربنا رعمل وشه كده يا نهار إيه ده؟ حبق مين يستحملها ديت؟ نحر رب إسرائيل من أمام وجهه. ده الموت أرحم من أن ربنا يرعمل لي كده، روح على جنب امشي مش عايز أشوف وشك يا نهار. طب إيه يا ربي؟ إيه الفعل الآثم اللي لم تحت تملوا محبة الله؟ أهو أخطأوا إلى الرب إلههم الذي أصعدهم من أرض مصر، احتقروا الخلاص اللي أنا عملته. كم عقابا أشر يحسب مستحقا من داس دم ابن الله وازدرى بروح النعمة. بولس في العبرانيين إيه دي عقابها؟ إيه دي اللي يزدري بعمل الخلاص اللي عمله المسيح من أجلنا أحبائي؟ يعني ايه يزدري بيه؟ أنا الصليب ده لا يزدري بيه، يعني لا يعيره اهتمام. المسيح اللي صلب من اجل خلاصي، انا اقول يا رب اخر حاجه انا افكر فيها خلاص نفسي. المسيح اللي تعلق على الصليب وبيقول لي انا عطشان ليه يا ربي؟ ما هو ساقوه خلي ما رضاش يشرب، قال لي انا عطشان ليك يا حبيبي. هو انا لما قعدت مع السامريه وقلت لها اسقيني انا عطشان، انا شربت منها؟ ما شربتش. امال ايه يا ربي انت بتقول كلام ما تقصدش معناه؟ قال لا ده انا بقصد صميم معناه، انا مش عطشان للميه، أنا عطشان لهذه النفس. فأنا بصرخ على الصليب بقول أنا عطشان. طب لما أنت ما تسلمش نفسك ليرتوي بيها المسيح من تعب نفسه يرى ويشبع. الصليب اللي عمله المسيح دوت إيه اللي يفرح قلبه؟ النفوس المخلصة، النفوس اللي تتمسك بالخلاص، النفوس اللي تعلي صليب المسيح وخلاصه وليل ونهار ما ورهاش شغلانة غير إنها تحدث بفضائل ذاك الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. إيه عايز إيه ربنا؟ أنا مش عايز أكثر من كده. قال لنا كل اللي أنا طالبكم منكم إيه؟ إنكم تحيوا حياة التقوى. ما هي حياة التقوى؟ نقول في القداس وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. إيه حياة التقوى؟ إيه الحياة التقوية؟ إيه الحياة اللي ترضي ربنا؟ إيه العيشة اللي أنا عايشها كل يوم عشان يبقى ربنا فرحان؟ قال لي وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. طب ايه اللي بنعمله في القداس؟ كل مره تاكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي، تعترفون بقيامتي، تذكرونني الى ان اجي. بس ادي اللي ربنا عايزه. نظل ليل ونهار مفيش حاجه شاغله فكرنا غير ان احنا نذكر، ان احنا بنتذكر دائما اللي عمله المسيح من اجلنا. كل قداس ايه؟ نتذكر الميلاد ونتذكر الصليب ونتذكر القيامه ونتذكر المجيء الثاني. طب نيجي ثاني يوم نصلي قداس، هي نفس الايه؟ هي دي حياه التقوى، بنذكر الرب الى ان يجيء. فبقى الخلاص ده ايه؟ ده يا رب ده احنا عايشين مفيش حاجه شغلانه غير الخلاص بتاعك. طب اسرائيل؟ لا 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 لا، اسرائيل نسوا الخلاص اللي عمله ربنا. ده احنا هنشوف يا احبائي في حياه الملك حزقية، إسرائيل نسي خروف الفصح. خروف الفصح دي قصة الخلاص، دي الذبيحة، ده القداس، ده تذكار اللي عمله المسيح من أجلنا. إسرائيل نساه. تصوروا يا أحبائي، إسرائيل نسوا قعدوا سنين نسين إن في حاجة اسمها خروف فصح، لدرجة لما جاء حزقية يعمل خروف الفصح، شوفها المرة الجاية. بس طبعا هي دي مذكورة بالتفاصيل في سفر أخبار الثاني، هنعبر عليها في عجالة لغاية ما نوصل لأخبار الثاني. الناس نسيوا الخروف الفصح ده، ايه ده بنعمل فيه ايه دوت؟ ولم يتطهروا بالكفايه، نسينا ايه خروف الفصح كنا بنعمل فيه ايه؟ ليه؟ بقالنا سنين لا احنا فاكرين خروف فصح، ولا احنا بنعيد عيد فصح، ولا احنا بنذبح خروف، نسينا. تصور يا احبائي قصه الخلاص ديت نست، فربنا زعلان طبعا. فادي نمره واحد يا احبائي، أخطأوا إلى الرب إلههم الذي أصعدهم من مصر. ده أنت المفروض يا إسرائيل ليل ونهار ليل ونهار ما فيش حاجة يعني تفتكرها غير دي. وحتى ربنا كل ما يبص لإسرائيل يقول لهم برضه أنا مش ناسيلكم يوم مصري يا داود. ربنا قال أنا مش ناسيلكم يوم سباكي يوم خروجك ورائي في البرية. أنا مش ناسيلك يا إسرائيل لما بعتلك موسى قلت لكم تعالوا اطلعوا من مصر أنتوا محبة فيا طلعتوا للبرية طلعتوا متكلين على نعمتي. أنا مش ناسيلكم ديت. يبقى لو إحنا نسيناها يا أحبائي نحى إسرائيل من أمام وجهه. طب ده الأمر الأولاني. طب الأمر الثاني مرتبط به الآية 8 سلكوا في فرائد الأمم. يعني إيه سلكوا في فرائد الأمم؟ طب يعني يا رب أنت عايزنا نقعد نحكي في الصليب خلاص ليك علينا كل قداس هنيجي ونقعد نفتكر صلبك وموتك وقيامتك وصعودك وننتظر مجيئك خلاص هنعمل الموضوع ده كل يوم. قال كويس بس ده لازم يترجم لإيه؟ لسلوك. سلكوا في فرائد الأمم يعني ربنا دعاهم أن يبقوا شعب. شعبه يعني إيه؟ يعني تكونوا قديسين زي ما أنا قدوس. شعبه يعني إيه؟ نسلك حسب الدعوة التي دعينا إليها. أنا خلصتكم عايز حياتكم تتفق مع الخلاص اللي أنا عملته. عايزكم تسلكوا في فرائدي في وصاياي في أحكامي. طب للأسف إسرائيل سلكوا في فرائد الأم. يبقى إذن لما بنتكلم عن الخلاص يا أحبائي ده مش كلام نظري ده مش يعني بس كده للفكر لا ده عشان يتحول لسلوك. إيه السلوك؟ إن يكون سلوكنا غير سلوك الأمم. إحنا دعينا دعوة مقدسة دعينا عشان كده قالنا بولس تسلكوا حسب الدعوة التي دعيتم إليها. نصليها كل يوم في صلاة باكر الصبح أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا إيه؟ كما يحق للدعوة التي دعيتم إليه. تفتكر خلاصي يعني عايزك بقى سلوكك قدام الناس يبقى سلوك مختلف. لكن تقول لي أنا مخلص وأنا بأتذكر صليب المسيح وأنا كل يوم بحضر القداس لكن السلوك برا زي سلوك العالم. لا طب يعني أبونا أنت يعني ربنا بيدور على ناس معصومة. لا يا أحبائي ما بيدورش على حد معصوم لأنه ما فيناش حد معصوم لكن بيدور على ناس وضع في فكرها بجدية بجدية إن إحنا مختلفين عن العالم. أحبائي مش عارف بكلم نفسي أنا مش عارف يعني هل الكلام ده له صدى في نفوسنا يا أحبائي؟ يعني المفروض كل واحد فينا يقعد كده بينه وبين نفسه كل يوم كل يوم يرسخ جوه نفسه أنا للمسيح مش للعالم. أقعد أقول فيها دي لما تبقى جوه متغلغلة داخل فكري وداخل مشاعري وداخل وجداني وداخل أفكاري وداخل اتجاهاتي وداخل أهدافي. أنا مختلف أنا مش بتاع العالم أنا بتاع ربنا أنا أسلك السلوك اللي يرضي المسيح. طب الناس ماليش دعوة بالناس. طب هم بيعملوا يا سيدي يعملوا اللي يعملوه. طب الدنيا كلها كده يا سيدي ماليش دعوة بالدنيا كلها. المشكلة ان احنا نسلك في فرائد الأمم. لا لكن انا ايه انا لي سلوك يتفق مع الدعوة اللي انا دعيت اليها. ادي تانية حاجة تزعل ربنا عشان كده قال لنا يروا الناس اعمالكم الحسنة. طب عايز ده ليه يا رب؟ عشان يمجدوني. ما هو ناس بتعبد الله وغير معترفة بالصليب زي ما عمل أحاز المرة اللي فاتت أزاح المذبح وحط مذبح إيه؟ حط مذبح دمشق. يعني يا جماعة عبدوا ربنا هو يعني لازم صليب. طيب إيه الحاجة العملية؟ يقول لك يا عم ما هو أليس يعقوب أخو عيسو؟ طب مش أنت بتقول إن في صليب وفي فدا وفي خلاص وفي طبيعة جديدة؟ طب ما أنت سلوكك زي سلوكي هو صليب إيه بقى اللي أنت بتتكلم عنه؟ لكن لما يلاقي سلوكي مختلف سلوك بالطبيعة الجديدة اللي أنا خدتها ثمرة صليب المسيح خلعت الإنسان العتيق ولبست الجديد الذي يتجدد يوما فيوما على رسولة الخالق بتاعه يبقى فعلا الصليب ده يفرق. لكن لما لقى سلوك ده زي سلوك دوت طب عمه صليب إيه اللي أنت بتتكلم عليه ده؟ عمل إيه الصليب؟ ما أنت زيك زي. فبقى سلوكنا يروا الناس أعمالكم الحسنة إيه؟ يمجيها فعلا ده إلهكم عنده حق إنه فعلا لازم الصليب.
فنمرة اثنين سلكوا في فرائض الأمم.
طيب يا أبونا بنغلط بنتعثر، طب وماله، ما هي برضه عند ربنا العلاج. نمرة ثلاثة الآية 12، إيه اللي مزعلك يا رب من الشعب؟ قال عبدوا الأصنام التي قال الرب لهم عنها لا تعملوا هذا الأمر. ربنا مدي إنذارات، مدي تحذيرات، لا تعملوا هذا الأمر. فلا تستهين بإنذارات ربنا، لا تستهين بإنذارات ربنا. أنا اتمتعت بالخلاص وسالك في الطريق، طب أبونا يعني بغلط، كلنا بنغلط. طيب بترجع للإنذار بتاع ربنا، ربنا يقول لي لا تدين لكي لا تدان، ربنا يقول لي لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، ده إنذارات، لا تعملوا هذا الأمر. لما نيجي احنا بكل وقاحة، سامحوني يعني وربنا يسامحنا انا كمان، انا ما بكلم انا ما قاعد في وسطيكم، لما نيجي احنا بكل بساطة ايه يعني، بشتم بحلف بكذب يا ابونا اعمل الحاجات العادية ايه ده. اما في انذار واضح من ربنا لا تعملوا هذا الأمر. فخلي عندنا تقدير لإنذارات الله يا أحباء، بلاش يعني بلاش يشربون الإثم كالماء، بلاش اعتياد الخطية، بلاش يعني ده حاجة عادية، يعني ايه حاجة عادية؟ أما ربنا مدي إنذار ما تعملش كده، أنا ما تعملش كده. طب عملت، ارجع له بالتوبة قول له ربنا غلطان، أنت قلت الله أحباء ده أنا لو 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 موظف في شغل ورئيس العمل قال ممنوع، ممنوع خلاص، ما فيش فيها فصال، ما اقدرش اتخطى يعني، ده تحذير من الرئاسة اللي ليا او اللي عليا يعني، خلاص احترمها. طب اشمعنى التحذيرات بتاعت ربنا بنتهاون فيها؟ يزعل ربنا جدا، ده استخفاف بالله. فربنا زعلان ايه؟ عملوا الحاجات اللي قلت لهم لا تعملوا هذا الامر. طب ولما عملوها ما رجعوش مكسورين، ما رجعوش ندمانين، ما رجعوش منسحقين، يقول لك ايه انا هنعمل ايه انا يعني، شتيمه وكذب وحلفان الحاجات العاديه. ايه الحاجات العاديه دي؟ لا ده انا فضل ربنا، انت قلت ما تشتمش وانا بشتم، انت قلت لا تحلفوا البتة وانا بحلف، انت قلت لا تدين وانا بدين، انت قلت لا تخرج كلمه رضيه من افواهكم وانا ما بيخرجش من فمي الا الرضي، انت قلت لي لا تنظر القذى اللي في عينين اخيك وانا ما وريش شغلانه غير ان انا باصص لاخويا وقاعد احكم في اخويا، انت قلت ايه قاعد، انا غلطان، انا تعديت مناهي الرب، لكن اكسر الوصيه يعني ايه يعني مع كله كده، ايه كله كده ديت؟ طب وهو كله خد اللي انت خدته، وهو كله تمتع بالصليب وبركاته، ايه تاني مزعلك يا ربي؟ قال لما غلطوا وكسروا المناهي بتاعتي طولت بالي عليهم، استهانوا بطول اناتي. الايه 13 ادي رابع موقف اهو، وأشهد الرب على إسرائيل وعلى يهوذا عن يد جميع الأنبياء قائلا ارجعوا. أنا اديتكم الخلاص وقلت لكم اسلكوا كما يحق للدعوة، واديتكم مناهي ما تكسروهاش، طب كسرتوها، طب حاولت إيه؟ حاولت أرجعكم، طولت بالي عليكم، ارجعوا خلاص، أنت غلطت في الموضوع ده، طيب أنا مسامح بس تعال، ومش قلت لك تعال مرة، ده على يد جميع عبيد الأنبياء، بعت نبي ورا نبي ورا نبي ورا نبي، صوت ورا صوت، انذار ورا انذار، طب تعال، طب معلش نبتدي من جديد، طب نسيبنا من اللي فات، طب نبتدي بداية جديد. أدينا بعد أيام يا أحبائي هنودع سنة، إن أراد المسيح في الجسد إن إحنا نودعها بالجسد، نودع سنة ونستقبل سنة. طب افتكروا، شوف كل واحد عمره قد إيه بعدد، حاول بس السنين دي رؤوس السنين، مش هنقول بعدد مرات التوبة، بعدد رؤوس السنين دي، كل سنة يا ربي ومفيش، يا رب هرجع ومفيش، يا رب أوعدك ومفيش. طب وربنا إيه؟ مطول باله. يبقى نستهين بطول أنات ربنا؟ نستهين بطول أنات ربنا؟ لا، قال لهم أنا عدت أقول لكم ارجعوا، أهو جه في وقت، خلاص، جه القضاء. لأنه في الوقت الذي يقولون فيه أمان وسلام يصادفهم المخاض بغتة. طب يا رب ما انت مطول بالك، هم اطولت بالي دي ليها ايه؟ ليها اخر. فاستهانوا بطول انات ربنا. ادي الاربع حاجات يا احبائي اللي زعلوا ربنا، عدم تقدير الخلاص، عدم السلوك بحسب الدعوه اللي دعينا اليها، عدم الجديه في النظر لانذارات ربنا ومناهيه، عدم تقدير طول أنات الله اللي بيطول أناته علينا. قال لهم إيه رأيكم بقى؟ عندي حق، أنا 200 سنة صبر عليهم. طيب ذهب إسرائيل للسبي أشور، طب تعالوا بقى ندخل جوه أرض إسرائيل نشوف حالها بعد السبي. حاجة تحزن، الشعب خلاص راح فين؟ راح سكن تبع مملكة أشور. بصوا الإصحاح 17 الآية 24 يقول إيه؟ وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوث وعوة وحماة وصفر وايم، وأسكنهم في مدن السامرة عوض عن بني إسرائيل، فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها، وكان في ابتداء سكناهم هناك إنهم لم يتقوا الرب، فأرسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم. فكلموا ملك أشور قائلين إن الأمم الذين سبيتهم وأسكنتهم في مدن السامرة لا يعرفون قضاء إله الأرض، فأرسل عليهم السباع فهي تقتلهم لأنهم لا يعرفون قضاء إله الأرض. أشور كانت تعتقد إن كل حتة أرض ليها إله، واللي يسكن في حتة الأرض ديت يرضي الإله بتاع الأرض ديت، واللي يسكن في الأرض ديت يرضي إله الأرض ديت، منو بتعدد الإله. فاللي حصل إن هو سبى شعب إسرائيل، طب الأرض هتقعد فاضية، راح جايب ناس أمم يسكنوا في أرض إسرائيل، ناس وثنية. الناس الوثنية دي حصل فيها إيه؟ كان عددهم صغير، فبدت السباع تكتر في أرض إسرائيل فبدت تموت فيهم، فراحوا مترجمينها بحسب فكرهم الوثني إن إله هذه الأرض مش راضي على الناس دول، الناس دول ما بيتقهوش، فعلشان كده راح مطلع لهم السباع. فلازم الناس اللي يسكنوا في أرض إسرائيل يرضوا إله إسرائيل. واخدين بالنا الفكرة الأول؟ طيب نشوف الدروس اللي فيها. يعني سكان إسرائيل راحوا سكنوا في حتة أرض بعيد، وجبنا ناس وثنية يسكنوا في أرض إسرائيل، فالناس الوثنية جايين بالرجسات بتاعتهم بالعبادات الوثنية بتاعتهم، فربنا يهوى عايز يبين قوته فخلى السباع تطلع عليهم وتاكلهم بسماح من أصحهم، عددهم صغير بس هو سمح إن السباع تطلع تاكلهم. فراحوا الوثنيين ترجموها لإيه؟ قالوا إله الأرض دي مش راضي عننا، إحنا دم هنسكن في أرضه يبقى لازم نرضيه. فهمتوا المعنى؟ طيب ناخد الدروس اللي فيها وبعد كده نكمل القصة. أولا فكر ملك أشور، قال لو أنا جيت احتليت مصر مثلا على سبيل المثال وسبت المصريين ساكنين في مصر، هيظل فيه إحساس بالقومية، هيتظل فيه تمسك بالأرض المصرية، ممكن يتمردوا عليا، عمرهم ما هيبقى ليهم ولاء للمستعمر. طب أنا أعمل إيه؟ أنا عايز أنسيهم القومية بتاعتهم، عايز أنسيهم الأرض بتاعتهم، عايز أنسيهم الثقافة بتاعتهم، أخدهم أسكنهم في بقاع مختلفة في الأرض، يروحوا يسكنوا في الشرق وفي الغرب فينسوا أرضهم وينسوا تاريخهم وينسوا قوميتهم وينسوا لغتهم وينسوا انتمائهم للأرض. إيه اللي أنا بحكي ده النهاردة اسمه إيه دوت؟ اسمه العولمة. أنا يعني مش تعجبت، يعني كل ما النور بيوضح بقى يعني فعلا الواحد يعني متعجب منه في المجد. شوفوا نظام العولمة ده اللي هو اللي الشيطان مأسسه النهاردة. ليه الشيطان مأسسه؟ لأن دي خطوة علشان لما يظهر ضد المسيح يحكم قبضته على العالم كله. العالم طول عمره دويلات مهما كبرت، لكن دول مختلفة، كل دولة ليها فكر وليها ثقافة وليها حضارة وليها لغة وليها انتماءاتها وليها ديانتها. طب ولما يظهر ضد المسيح؟ لا مش عايز كده، عايز كل دول يصيروا كقرية صغيرة، ثقافة واحدة، فكر واحد، لغة واحد، ما يبقاش فيه قوميات، ما يبقاش فيه انتماءات، ما يبقاش فيه تمسك بدين معين أو بسلوك معين أو بحضارة معينة. ده النهاردة يعني اللي توصل ليه العالم في القرن 21. انظر يا أحبائي كيف لا نجهل أفكاره من خلال كلمة الله. دي الفكرة دي الشيطان بيعملها من زمان، بس النهاردة استخدم التقنيات الحديثة علشان يثبتها. بس دي فكرة قديمة خالص، قديمة قدم الإنسان. لما إسرائيل راح سكن في مصر، فرعون مصر قال لك إيه؟ قال لك أنا عايز أنسي الناس دول ديانتهم، عايز أنسيهم الدين بتاعهم، عايز أنسيهم أن دول شعب الله المختار، عايزهم يمتزجوا بشعوب الأرض. طب نقتل الذكور. طب ولما تقتل الذكور، لما تقتل الذكور، قال لما نقتل الذكور البنات ما يلاقوش حد عبراني يتجوز، يتجوزوا المصريين، فيجي ولاد لا هو مصري ولا هو عبراني، منتمي لمصر ومنتمي لليهود، بيتكلم مصري وبيتكلم عبري، يروح متجوز واحدة تاني يتكلم مصري يتكلم عبري يتكلم أرامي. النهاردة بقى الإنسان كده، أبوه له جنسية، أمه ليها جنسية، هو مع جنسية العالم داب، العالم داب. ليه؟ عشان يبقى الفكر كل واحد، فكر في الأرض كلها النهاردة واحد. كل ده يا حبايبي خطة من الشيطان عشان يقتلع الجذور الروحية للشعب. ما هي أهل العالم مش فارقة معاه، فارقة معاه في إيه؟ لكن ده الشيطان بيعمل كده لأجل بقية مقدسة في العالم. ناس بتقول إحنا لينا جد، إحنا لينا سلوك مختلف، إحنا لينا حياة مختلفة، إحنا لينا مبادئ مختلفة. قال لك لا، الكلام ده ما ينفعش. عالم كله ينفتح على بعضين، فيش حاجة اسمها لما مبادئ خاصة. ده النهاردة بيهيجوا يا أحبائي، بيهيجوا. أنا يعني مش تعجبت، بس يعني هاجوا إزاي الصلبان توضع في المدارس في إيطاليا. يعني مدارس اللي كانوا مؤسسينها رهبان، أنا معروف طبعا الرهبانة الكاثوليكية للنهوض بالمجتمع أكتر منها رهبانة عبادية زي الرهبانة القبطية مثلا. فتلاقي الرهبان دول عشان كده حتى تلاقوا المدارس كلها بأسامي قديسين كاثوليك، دون بوسكو وسانت كاترين وسان جوزيف، كل دول قديسين كاثوليك. فبقى الشيء العادي كل فصل تدخل يحط حاطين صليب، بغض النظر يعني الاتجاهات ايه دلوقتي، بس يعني محطوط الصليب. هيجت الدنيا، مفيش حاجه اسمها نتحط صليب في المدرسه. لا، مش في ولاد قاعدين بوذيين، مش في ولاد قاعدين هنديين، مفيش حاجه اسمها صليب. احنا كلنا شعب، مفيش دين يدرس في المدارس. يعني ايه تدرس دين مسيحي؟ لازم تحترم الكالتشر المختلفه بتاعت الناس. محكمه في امريكا حتى زي نصب تذكاري كده، لو حي الشريعة أحكام الله. واحد رفع قضية إنه لازم لو حي الشريعة دول يتشالوا من المحكمة. إيه يعني إيه ليه تحط شريعة العبرانيين؟ طب أو يعني طبعا بيقول العبرانيين بس كلمة الله، ده كتابنا المقدس. لا 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 لا، طب ما في ناس في المحاكم مش معترفين بالكتاب المقدس. إيه أحباء اللي بيعملوا الشيطان؟ هذه العلماء خلاص، الناس تدفوا بعضيها. أتعب في الموضوع ده هو إيه؟ قديم خالص، قديم خالص. أدي كان فكر ملك أشور. درس آخر يا أحبائي من اللي عمله ملك أشور، إنه يعني شعوب الأرض فهمت اللي شعب الله ما فهمهوش. شعوب الأرض جيهم سكنوا في أرض كنعان، فربنا طلع لهم السعاد كالته السباع، قالوا إله الأرض دي أرض إسرائيل، يبقى إلهها إله إسرائيل. إله إسرائيل مش راضي عننا، لازم نرضيه، وإلا هيموتنا هيفنينا بالسباع اللي بيطلعها دي. فلازم نرضي إله هذه الأرض. الأمم لما جيهم سكنوا في أرض إسرائيل لشهور قليلة أدركوا إن لابد إن إحنا نخشى إله هذه الأرض. وإسرائيل اللي بقى لهم من أيام موسى أو يشوع مثلا اللي دخله، من أيام يشوع بقى لهم في الأرض دي. أهو بقول لكم المملكة بقى لها 200 سنة، قبليهم سليمان 40 سنة ما حسبتش أصل التاريخ، قبليهم داود 40 سنة، قبليهم شاول 40 سنة، قبليهم فترة القضاء 400 سنة، قبليهم يشوع حوالي 22 أو 25 سنة. عدوا بقى، إسرائيل اللي سكنة في الأرض دي كل التاريخ دوت ما فهموش اللي الشعوب الوثنية فهمته في شهور. نسكن في الأرض دي نتقي إلى هذه الأرض. طبعا هو للرب الأرض وملؤها، لكن بحسب فكرهم. أحبائي إيه ده؟ يعني أبناء هذا الدهر فعلا زي ما قال لكل المجد أحكم من إيه؟ من أبناء النور. الوثنيين دول فهموا اللي إسرائيل ما فهموش، عشان كده كان له حق ربنا لما يقول لإسرائيل أفسدتم الأرض، الأرض لي وأنتم ضيوف عندي يقول الرب. تسكنوا في الأرض بتاعتي خطيتكم بتدنس الأرض. بقول لك يا حبيبي لو عايزين نطلع بدرس منها، غير المؤمنين عندهم فضائل مش موجودة في ولاد ربنا. فعلا ساعات الواحد بيشوف كده في الحقيقة ما قدرش أنكر. تقول لي طب يعني الفضائل جاية منين؟ معنا برضو لازم نوضح جاية منين. الإنسان مخلوق على صورة الله، حتى ولو إن الصورة تشوهت فكل إنسان في الأرض فيه ولو قدر من الصورة اللي خلق عليها. فممكن نلاقي واحد بيعبد بقرة ورغم كده ألاقي فيه جانب طيب. إيه ده من عبادة البقرة؟ عبادة البقرة إيه؟ عبادة البقرة إيه؟ ده اللي يعبد الصنم يصير أصم كالصنم زي ما قال المزمور. وما إيه الحاجة اللي حلوة اللي عنده دي؟ ده هو في الأصل مخلوق على صورة الله. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، صورة الله المسيح. المسيح هو الصورة المنظورة لله الغير منظور. فبقى الإنسان مخلوق على صورة المسيح. طب الصورة فسدت بالخطية ما ننكرش، لكن ظلت فيها ولو قليل من ملامح الصورة. فحتى غير المؤمنين نلاقي فيهم حاجة من الحاجات الحلوة اللي في المسيح. الصورة ما فسدتش تمام، عشان يبقى ده دينونة للإنسان، عشان الجزء المتبقي ده يحن للأصل فيرد الإنسان للخلاص. لكن لو الصورة طمست تماما تماما يبقى الناس الأشرار دول ما لهمش أي عذر في خطيئة. لا، دي الصورة لسه موجودة ولو مشوه ولو غير واضحة. فبقول لكم الناس الأشرار فيهم فضيلة تنقص ولاد ربنا، يا ريتنا نتعلم منها. يا ريتنا يا أحبائي زي ما قيل عن الأنبا أنطونيوس، كان كنحلة الصقلية، نوع من النحل بيعيش في صقلية، يمر على الأزهار المختلفة فياخد رحيق من كل زهر. الزهرة دي في بغض النظر الزهرة دي بقى هندي بوذي وثني أرثوذكسي كاثوليكي بروتستانتي أيا كان، ده بقول لكم الوثنيين يا أحبائي، الوثنيين لما ننظر ليهم هنلاقي فيهم حاجة حلوة. طب خد يا سيدي الحلو اللي فيهم، خد الحلو تعلم. يا ريتنا يعني نكف عن يعني العجرفة الكاذبة، يعني ايه احنا والناس دول؟ لا 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 أحبائي، كل إنسان فيه حاجة حلوة، والشاطر اللي ياخد الحاجات الحلوة دي من الآخرين، وفي الآخرين حاجات حلوة مش موجودة عندي تنقصني محتاجة أتعلمها منهم. طيب وصلنا المشكلة إنه دلوقتي عندنا الأرض دي عشان نسكن فيها لازم نرضي إله هذه الأرض. طب وإحنا عرفنا إله الأرض دي اللي يرضيه؟ بصوا بقى ملك أشور الآية 27 عمل إيه. فأمر ملك أشور قائلا ابعثوا إلى هناك واحدا من الكهنة، ابعثوا أرض السامرة دي، ابعثوا واحد من الكهنة الذين سبيتوهم من هناك، فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء إله الأرض. فأتى واحد من الكهنة الذين سبوهم من السامرة وسكن في بيت إيل وعلمهم كيف يتقون الرب. هيبتدي بقى الايه؟ الحابل يختلط بالنابل. احنا ناس وثنيين قلنا لازم نرضي إله إسرائيل، طب احنا ما نعرفش إله إسرائيل ده اللي يرضيه. فملك أشور قال هات واحد من الكهنة اللي كانوا في الأرض ديت، كهنة السامرة. طب دول كهنة من عيلة هارون؟ لا لا لا، دول الكهنة اللي أقامهم يا ربعان، فدول مش كهنة حقيقيين لله، لكنهم ناس يهود فعندهم بعض المعرفة بشريعة موسى. فراح الكاهن دوت سكن في بيت إيل وبدأ يعلم. خدوا بالكوا أحبائي، خدوا بالكوا أحبائي، فعلا فعلا التاريخ ده يعني أسبعي، يعني احنا بنقرا النهارده اللي مكتوب في سفر الملوك بنقراه على الواقع بتاع العالم. فجاء كاهن من السامرة يعلم الناس بعض امور الحق. هو مش كاهن حقيقي، مش كاهن حقيقي يا من يدرس تاريخ شبه الجزيرة العربية، هو كاهن غير حقيقي، هو منتمي لشعب المفروض انه شعب الله، فعنده بعض المعرفة. طب يعمل ايه؟ يعلم الناس اللي هناك بعض الامور عن الحق. طيب وهم بصوا بقية الآية 23،
الآية 33
كانوا يتقون الرب. نتيجة بقى أنه راح الكاهن اللي من السامرة دوت اللي عنده بعض من الحق يعلم شعوب الأرض الوثنية إزاي ترضي الإله الحقيقي، فتعلموا منه شوية حاجات.
وكانوا يتقون الرب ويعبدون آلهتهم كعادة الأمم الذين سبوهم من بينهم.
يتقوا ربنا يهوى وبرضو لسه مستمرين في الإيه؟ في العبادات الوثنية بتاعته.
لا يتقوا الرب ولا يعملوا حسب فرائدهم وعوائدهم ولا حسب الشريعة والوصية التي أمر بها الرب بني يعقوب الذي جعل اسمه إسرائيل.
يعني ما نفذوش وصايا ربنا بالضبط، هم خدوا من الكاهن ده بعض من الحق وراحوا مزجينه بالعبادة الوثنية بتاعته وبقوا بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا الاثنين، نرضي يهوى ونرضي كمان الإيه؟ الإله الوثن اللي احنا بنعبده. تصور يا أحبائي، يعني صورتين هختم بيهم. أرض كنعان دي في الأول كانت بتسكنها أمم وثنية، ربنا عمل الخلاص العظيم بتاعه وخرج شعبه من أرض مصر عشان يطرد. خدوا بالك بقى أحبائي، وطبقوا على التاريخ وطبقوا على الحياة وطبقوا على العالم النهاردة، ليس الرمز بل الحقيقة. أرض كنعان صورة مصغرة للعالم، تسكنها أمم وثنية تستحق القضاء الإلهي، تستحق الدينونة الإلهية. طب ربنا طلع شعبه من مصر رمز الخلاص، طب المخلصين دول يروحوا يسكنوا في أرض كنعان، يطردوا الشعوب الوثنية ديت كثمرة كنتيجة للخلاص، تطهر الأرض وتطهر الشعوب ويتطهر العالم، ثمرة صليب المسيح. وبقى طول ما إسرائيل عايش في أرض كنعان دي صورة مصغرة للي هيعمله المسيح في ملء الزمان لما يتجسد ويتمم الخلاص وتخلص الأرض كلها السكان اللي فيها. فتبقى اللي حصل في كنعان ده موديل صغير للي هيحصل على مستوى الأرض كلها. أدي خطة ربنا، يختار إسرائيل يجي منها المخلص، يذهب إسرائيل يكرز ببشارة الخلاص للعالم كله، فيصير العالم كله للرب ولمسيحه، وتبقى الأرض كلها اللي مسلمة ليد الشرير من سقوط أبونا آدم ترجع الأرض يسكن عليها ناس أبرار يعبدوا المصلوب اللي طهر وخلص ونقى. هذه خطة ربنا. طب للأسف شعبه خزله، شعبه جه في كنعان ونسي الخلاص ونسي السلوك في فرائض ربنا واستهان بإنذارات الله وبتول أناته، فكانت النتيجة في الآخر إيه؟ شعبه تم إجلاؤه عن الأرض، ورجعوا الوثنيين يسكنوا تاني في أرض كنعان. أرض كنعان دي لما طلع فيها يشوع كانوا بيسكنوها ناس وثنية، طب إسرائيل أبدهم، ثمرة صليب المسيح يبيد الخطية من الطبيعة البشرية كمعنى روحي، ويسكنوا في أرض كنعان ناس مخلصين. طب للأسف الشعب لما ما اهتمش بالخلاص دوت ادي النتيجه، طردوا من الارض. طب اللي حصل ايه؟ رجعت الشعوب الوثنيه تسكن تاني في ارض اسرائيل. يا احبائي، يا على المرار اللي في قلب المسيح. يعني اقول ايه يا احبائي؟ اقول ما اقدرش اقولها، بس يعني مش قادر اقولها اخواتي، ما اقدرش اقول كانه لم يصلب، ما اقدرش. هناك بقيه مقدسه في كل عصر وفي كل مكان وفي كل جيل وفي كل امه، بس مش دي اللي كان منظور. ده اللي كان منظور ثمره صليب المسيح، البشريه كلها تفدى، هكذا احب العالم وتطهر الارض كلها. لكن للاسف شعبه خزله، فرجعت الصوره كما كانت. يعني مش قادر اقول يا ربي، بس يعني كأنها على صورة جزئية قبل الخلاص، ورجعت الشعوب الوثنية تسكن في الأرض مرة تاني، كأننا لا خرجنا من مصر ولا يشوع جه ولا امتلكنا الأرض. طب نمرة اتنين، ثمرة الخلاص دوت، الشعوب اللي قاعدة في كنعان الصورة المصغرة للعالم تعرف بعض الحق عن الله، تعرف بعض الحق عن الله، لكن لازالت ممتزجة بعبادات وثنية. ودي خطة الشيطان، ودي خطة الشيطان. الشيطان في الأول كان يضل الأرض عن الله، لكنه بحنكته بمكره يعلم أنه مسير الإنسان هيتقدم وهيرتقي، لأنه يعلم خلقة الإنسان دي إيه نوعها. وبالتأكيد هيجي الإنسان في عصر بذهنه البشري يرفض عبادة الأصنام. يعني إيه صنم؟ بقى تمثال أعمله بإيدي أقول إنه هو ربنا؟ يعلم الشيطان تماما. طب نعمل إيه؟ ننشر عبادة باسم الله. طب يعني وانت الشيطان تنشر عبادة؟ قال لا، ما احنا عبادة باسم الله لكنها مقترنة بالإيه؟ بالعبادات الوثنية. وبقى ظاهرها تبص على أرض إسرائيل بتعبدوا مين؟ يهوى. طب وجنب يهوى اللي احنا بنقول بنعبده، اللي احنا نعرف عنه بعض الحق من كاهن ليس كاهن حقيقي لله، لكن ده جابوا أشور اللي بيحكم الأرض اللي بيحكم العالم، الشيطان رئيس هذا العالم. وبقت العبادة في شكلها فيها عبادة ليهوى، لكنها في حقيقتها ما يذبحه الأمم إنما يذبحونه للشيطان، لأنه لا يوجد إلا إله واحد ورب واحد. طب إن كانت في بعض المعرفة، هل دي ترضي ربنا؟ هل دي ثمرة صليب المسيح أن توصل للحكاية أنه في بعض الحق؟ طبعا لاهوتيا غلط أن أقول بعض الحق، لأنه الحق بسيط لا يجزأ، بس يعني مش هدخل دلوقتي في التعبيرات وفي الألفاظ اللاهوتية، لكن عايز أوصل الفكرة. هل في الآخر ثمرة صليب المسيح يا أحبائي أن هناك معرفة صورية لله في الأرض ممتزجة بعبادات وثنية، ويبقى هو ده ثمرة صليب المسيح؟ عشان كده أحبائي لابد أن يكون في قصاص لله على هذه الأرض، لابد أن يكون في قصاص لله على هذه الأرض، ولابد أن كل هذه الشعوب تعترف بالمسيح رب لكي تكتب باسم يسوع إيه؟ كل ركبة، ويعترف كل لسان أن يسوع رب. طب والأرض اللي دنست ديت؟ الأرض نفسها بكل ما في الطبيعة سيعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، لأن مقاصده لابد أن تتم. يبقى هو في خلاصه كيما يفدي الإنسان وكيما يطهر الأرض مرة أخرى. طب هيحصل؟ هيحصل، هيحصل في مجيء المسيح الثاني يا أحبائي، هيقتص من الأشرار دول، ودي ادى حيثيات الحكم هيت. ما يردهوش ربنا بعض معرفة عن الحق ممتزكة بعبادات وثنية، لا لا لا، دي ما تردهش ربنا اطلاقا. فسيكون هناك قصاص، هتخرج سباع الأرض تبتلعها. طب والأرض اللي دنست؟ قال بعد هذا رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. ما قصده لابد أن تتم. بكده أحبائي يبقى ذهبت مملكة إسرائيل للإيه؟ للسبي. ومن هنا بقى يا أحبائي نقدر ندرك أول مرة نسمع كلمة السامريون في الآية 29، أول مرة هنسمع في العهد الجديد إن اليهود لا يعاملون السامريون. ليه؟ ما دين عرفنا السامريون دول إيه بقى؟ دول شعوب وثنية وبعضهم شعوب يهودية، لكن في النهاية العبادة بتاعتهم عبادة تمزج ما بين يهوى عبادة الإله الحقيقي وما بين العبادات الوثنية. طب اليهود؟ لا لا لا، اليهود لا يعترفوا بهذا. طب يا جماعة ما احنا بنقول إلهنا وإلهكم واحد، ما أنتوا بتصلوا وإحنا بنصلي. السامريين؟ طب الإسرائيليين يعترفوا بيكم؟ لا يعترفوا فيه. أنت عندك بعض الحق لكنه ممتزج بدنس الوثنية، مرفوض من الله، مرفوض تماما من الله. فاليهود لا يعاملون السامريون. أي شركة للمؤمن مع غير المؤمن؟ أي شركة للمسيح مع بالعال؟ فانتهى القسم الثاني من سفر ملوك الثاني بالذهاب لسبي الشور. بنعمة المسيح المرة الجاية ناخد القسم الثالث، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.